الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الأول من سورة فصلت، ومع الآية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أيها الإخوة، ذكرت من قبل في هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور أقوال العلماء، فمن أقوالهم الشائعة الله أعلم بمراده، ومن أقوالهم أيضا إن القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكلام المعجز كلام الله عز وجل، إنما حروفه من هذه الحروف، والحروف بين أيديكم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل إعجازه دليلا على أنه كلام الله عز وجل، فكل من يزعم أنه ليس كلام الله فليأتي بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والمعنى الثالث أن هذه الحروف إشارات إلى أسماء الله الحسنى، وبعضهم قال هذه الحروف إشارات إلى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كما يقال حمال أوجه، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن هذه الآية هذا معناها على سبيل الحصر. كل إنسان يدلي بدلوه في الآيات المتشابهات، بينما الآيات المحكمات لا يختلف فيها اثنان. ومن فضل الله عز وجل أن الآيات المتعلقة بأصول العقيدة، وأن الآيات المتعلقة بأصول التكاليف، هذه آيات محكمات لا يختلف فيها اثنان، بينما الآيات الأخرى المتشابهات هناك حكم بالغة من كونها متشابهات. أولا، حافز يحفز المؤمنين إلى البحث عن معناها. وثانيا، إذا كانت هذه الآيات المتشابهات تحتمل معاني كثيرة، فالله سبحانه وتعالى أراد كل هذه المعاني توسعة على خلقه ورحمة بهم. من هنا قال بعضهم اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وما كان لهم أن يختلفوا لو أن كل آيات القرآن الكريم كانت قطعية الدلالة. الآيات المتعلقة بأصل العقيدة قطعية الدلالة لا خلاف فيها، الآيات المتعلقة بالتكاليف التي سوف نحاسب عليها يوم القيامة قطعية الدلالة، لكن بعض الآيات القرآن الكريم سماها متشابهات، أي أنها تشبه الحق من جهة وتشبه الباطل من جهة. من خلال هذه الآيات المتشابهات يمتحن المؤمن، ومن خلال هذه الآيات المتشابهات ينطلق المؤمن ليفهم معناها. ولعل في هذا أسلوبا تربويا، حينما يجد الإنسان أنه مضطر أن يفهم هذه الآية يكد ذهنه. الشيء السهل يبدو قليل الأهمية، لكن الشيء الذي يتحدى فكر الإنسان وعلمه يبدو عظيم الأهمية. هناك حكم تربوية وغايات نبيلة لا يعلمها إلا الله من وجود بعض الآيات المتشابهة التي اشتبه معناها على كثير من الناس. فالذي قالوا الله أعلم بمراده ما أخطأوا الحقيقة، لأنه يستحيل على المخلوق المحدود أن يحيط بالخالق، وهذا من كلامه. يعني مهما اجتهدنا في فهم كلام الله يبقى فهمنا نسبيا، بل إن أعلى فهم لكتاب الله هو فهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالنبي ما أحاط بكتاب الله، لأنه لا يعلم مضمون كلام الله على سبيل الحصر إلا الله، لكن المؤمن يجتهد. فالذين قالوا الله أعلم بمراده ما أخطأوا الحقيقة، لأنه يستحيل على المخلوق المحدود الحادث أن يحيط بكلام الله عز وجل. والذين قالوا إن القرآن الكريم المعجز صيغت آياته من هذه الحروف التي بين أيديكم، فكيف أن التراب حينما نفخ الله به صار إنسانا يتكلم ويتحرك ويفكر ويرى ويسمع وينطق ويأكل ويشرب؟ هذا الإنسان بخلقه المعجز أساسه تراب نفخ فيه، المادة الأولية بين أيدينا، مادة الإنسان الأولية بين أيدينا ندوس عليها. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ومع ذلك خلق الحياة في الخلية شيء فوق طاقة البشر. مكونات الحليب الذي تصنعه يد القدرة الإلهية من خلال البقرة بين أيدينا، هل يستطيع العلم مهما تقدم أن يصنع هذا السائل المغذي من مكوناته الأساسية؟ مكونات البيضة التي تصنعها يد القدرة الإلهية من خلال الدجاجة بين أيدينا، فهل نستطيع أن نصنع هذه البيضة؟ وهذه من أبسط الأمثلة. فالمكونات شاءت حكمة الله أن يجعلها بين أيدينا، ولكن خالق الحياة هو الله عز وجل، الذي يخلق الخلية الحية، والذي خلق هذه الخلية لتنمو وتتكاثر، ثم كل قسم منها يأخذ اتجاها حتى يكون نواة لجهاز دقيق في الإنسان، هذا من فعل الله عز وجل. فكما أن التراب بين أيدينا وخلق الإنسان من إعجاز الله شيء يثبت عظمة الله عز وجل، كذلك هذا القرآن الحروف بين أيدينا حامين، ولكن أن نصوغ كتابا فيه إعجاز تشريعي وفيه إعجاز إخباري وفيه إعجاز علمي وفيه إعجاز تربوي، يعني هذا الكتاب لم تظهر حقيقة علمية تصادمت مع هذا الكتاب، لأن خالق الكون هو الله ومنزل هذا الكتاب هو الله. لذلك العلماء استنبطوا أنه لا يمكن أن يتصادم العقل الصحيح الصريح مع النقل الصحيح. النقل من عند الله، والعقل جهاز عظيم أودعه الله فينا. أما إذا بدأ لكم بعض التصادم بين العقل وبين النقل، أي بين النص وبين الفكر، فهذا التصادم لسبب أو لآخر. أحد هذه الأسباب أن النقل غير صحيح، النقل غير الصحيح قد يتصادم مع العقل الصريح، أو أن النقل الصحيح يتصادم مع العقل غير الصريح. يعني العقل حينما يغلو أو حينما يزور أو حينما يشتط قد يتصادم مع النقل الصحيح، أما نقل صحيح يصطدم مع العقل الصريح هذا من سابع المستحيلات، لأن المصدر واحد. وكنت أقول دائما إن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط العقل، وخط النقل، وخط الفطرة، وخط الواقع. فالحق الذي يجب أن تعتقده يجب أن يتطابق مع الفطرة تطابقا تاما، وأن يتطابق مع الواقع ومع العقل ومع النقل. اجهد أن ترى الدليل العقلي مع الدليل الواقعي مع الدليل النقلي مع الدليل النفسي، فإذا تطابقت هذه الأدلة الأربعة كان هو الحق، والحق من حق الشيء أي ثبت واستقر. يعني المسلم يعيش نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ما هذه النعمة التي يعيشها؟ أنه متمسك بمبادئ ثابتة، مضي الأيام والليالي، مضي القرون لا يهزها أبدا. بينما الذين تمسكوا بمبادئ وضعية من وضع البشر حينما فوجئوا بعد 70 عاما أنها لم تكن صحيحة، وأنها سراب في سراب، وأنها تداعت كما تتداعى بيوت العنكبوت، هذه مفاجأة. ما من مفاجأة أشد على النفس من هذه المفاجأة، أن المبدأ الذي أمضيت كل حياتك في خدمته والدعوة إليه كان مبدأ موهوما غير صحيح. نعمة أن المؤمن عقيدته متعلقة بالثوابت، هذا معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثوابت المؤمن مستنبطة من كلام الله، والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو الحقيقة الأولى والتي لا حقيقة غيرها. هذا على معنى حاميم. فإما أن تقول الله أعلم بمراده، وإما أن تقول إن القرآن الكريم المعجز بنظمه، المعجز بتشريعه، المعجز بحقائقه العلمية، مصاغ من هذه الحروف وهي بين أيدينا. والمعنى الثالث لعلها أسماء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حامد ويا محمود، ولعلها أسماء الله الحسنى إشارة إليها على طريقة الترميز وعلى كل. فالقرآن حمال أوجه، وكل إنسان له أن يجتهد مع الضوابط، ضوابط اللغة وضوابط علم العقيدة ومقاصد الشريعة في فهم كلام الله عز وجل، من دون أن يكون لأحد حق احتكار المعاني. تنزيل من الرحمن الرحيم. ربنا عز وجل أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها فضلى، لكن الاسم الأول الذي يلي اسم الله عز وجل، وكلمة الله علم على الذات الكاملة، يعني أسماء الله حسنى كلها جمعت في كلمة الله، فالله علم على الذات الكاملة. الاسم الذي يلي اسم الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم هذا الاسم أيها الإخوة، على شيء من التفصيل: الرحمن في ذاته، الرحيم في أفعاله، يعني ذاته رحيمة وأفعاله رحيمة. ربنا عز وجل قال: هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني الله عز وجل خلق الخلق ليرحمهم، أصل الخلق أن يرحموا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة تبدأ بمعرفة الله، ويتوسطها طاعة الله، وتنتهي برحمة الله، رحمة الله إلى أبد الآبدين. فكل من يتوهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعذبهم، وقد يأتي بشواهد مفتعلة من فقر بعض الشعوب، من الزلازل، من الفيضانات، من البراكين، من الحروب الأهلية، كل من يتوهم أن الخلق مخلوقون للعذاب هذا افتراء على الله، وهذا قريب من الكفر، لأن الذي يقول على الله ما لا يعلم يرتكب معصية هي من أشد المعاصي. ربنا عز وجل وضعها في بعض الآيات وجعلها من أعظم المعاصي: أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، أن تطعن برحمة الله أو بحكمته أو بعدالته. فكمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وإذا ذهبت لتعرف الله من خلال خلقه فالطريق آمن وسالك. أما إذا بدأت بمعرفة الله من خلال أفعاله فلا تستطيع إثبات عدالة الله ولا إدراك حكمته إلا إذا كان لك علم كعلم الله، وهذا مستحيل. لذلك ينبغي أن تستسلم في أفعاله. قد يسأل سائل ما حكمة ما يجري في العالم اليوم؟ قد يسأل سائل لماذا يبدو أن الله تخلى عن المسلمين؟ هناك أسئلة كثيرة جدا. إذا ذهبت لتعرف الله بدءا من أفعاله هذا الطريق غير آمن وغير سالك، لأنك لا تستطيع أن تدرك حكمة الله ولا أن تدرك عدالته إلا أن يكون لك علم كعلمه. لكن يكفي أن الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه الله سبحانه وتعالى أخبرك به، قال تعالى ولا يظلم ربك أحد، قال تعالى ولا تظلمون نقيرا، وما كان الله ليظلمهم، هذا كلامه. فإن لم تصدق كلامه فالمشكلة في ضعف الإيمان، عد إلى إيمانك وجدده. إذا كان في شك بكلامه القضية يجب أن تعود إلى الأصول. هذا الكون بسماواته وأرضه يدل على خالق عظيم، يدل على مرب حكيم، يدل على مسير حكيم أيضا، يدل على الله الموجود والكامل والواحد، يدل على أسماء الله الحسنى هذا الكون. وهذا كلامه، وقد أخبرك بكلامه أنه لا يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أبدا. هذا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال عظني ولا تطل، فتلى عليه قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الأعرابي قد كفيت، هذه الآية تكفيني. ويا أيها الإخوة، في المناسبة الصادق تكفيه آية واحدة، آية واحدة تكفيه طوال العمر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. طيب آية إن الله كان عليكم رقيبا تكفي، آية إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه انتهت، أمرك كله بيده. آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تكفي الآية. آية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تكفي. آية فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكفي. آية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تكفي الآية. آمن واعمل صالحا والحياة الطيبة تنتظرك. آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تكفي. آية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آية وما توفيقي إلا بالله. يعني كل آية من هذه الآيات جامعة مانعة كافية قاطعة. فالصادق لا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، تكفيه آية. أما الذي لا يريد الحقيقة لو حشرت له كل شيء، لو رأى الملائكة، لو فتحت له أبواب السماء، لو عرج في السماء، لو عاد الموتى وكلموه لا يستفيد. أنا شبه التشبيه إنسان بلا بيت أخرج من بيته، فزوجته عند أهلها وهو عند أهله، وأولاده بين بين، ومدارسهم في حي، وبيت أهل زوجته في حي، وقد مزقت نفسه وزوجته أحبط عملها والأولاد مشردون وهو هائم على وجهه. فالتقى برجل قال له هذا رجل أتريد بيتا كيف حال هذا الإنسان الشارد الضائع الهائم على وجهه؟ يتمسك به، يقبله، يقول نعم أريد بيتا. هذا هو الصادق في معرفة الله، الذي يريد الله عز وجل يتمسك بأهل الحق، يتمسك بمجالس العلم، يتمسك بهذا القرآن الكريم، يتمسك بهذه السنة. الذي كان مضطرا للبيت وقال له رجل كلمة واحدة أتريد بيتا، تمسك به وأكرمه وسأل عن كل حاجاته كي يصل إلى هدفه. أما الذي لا يريد البيت لا يصغي إليه. لذلك قال أحدهم لم أجد أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع. هذا الذي يريد ألا يسمع لو وضعت في أذنه مكبر صوت وتلوت عليه الحق الصراح لا يستجيب، لأنه في واد وكلامك في واد. يعني القضية قضية صدق، والجنة لمن صدق لا لمن سبق. لذلك هذا القرآن الكريم 600 صفحة، في آيات كونية، في آيات تشريعية، في آيات إخبارية، في وعد، في وعيد، في بيان الحلال والحرام، في مشاهد من يوم القيامة مؤثرة جدا، مشاهد من أهل الجنة وهم يتنعمون، مشاهد من أهل النار وهم يتصايحون، فيه كل شيء هذا الكتاب. ومع ذلك وهو بين أيدينا وميسر، مطبوع بطبعات عديدة بحجوم متفاوتة، بمقاييس، مطبوع طبعات موحدة، مطبوع طبعات مجزأة، ممكن أن تسمعه بأشرطة، ممكن أن تسمع تفسيره، المساجد مفتوحة لكل الناس من دون قيد أو شرط. ومع ذلك أن يؤفكون، أن ينصرفون، والمؤمن هذا الكتاب بين يديه. فلذلك هنيئا لمن عرف الله في حياته. دائما أقول هذه الكلمة، مشكلتنا أيها الإخوة مشكلة وقت فقط. كل الذي لم يؤمن في حياته لا بد من أن يؤمن عند موته، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه، إيمانه جاء متأخرا، جاء بعد فوات الأوان. هلأ كل طالب قدم امتحان وما نجح، حينما يخرج من قاعة الامتحان يفتح الكتاب المقرر ويقرأ الجواب الصحيح الذي كان ينبغي أن يكتبه. بس متى عرف الجواب؟ بعد أن سلم الورقة بيضاء، بعد فوات الأوان. فمعرفة الجواب لا بد منها، إما أن تعرفه قبل الدخول الامتحان، وإما أن تعرفه بعد الامتحان. بعد الامتحان لا قيمة لها. فنحن مشكلتنا أنه لا بد من أن نؤمن، ولكن متى؟ حين لا ينفع الإيمان. فالبطولة أن تؤمن أنت الآن وأنت صحيح وأنت معافى وأنت غني. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس. ونصيحة مرة ثانية إخواننا الشباب، إذا آمنوا في سنهم المبكرة شكلوا حياتهم تشكيلا إسلاميا، فساعدوا بها إلى آخر حياتهم. حيختاروا زوجة صالحة، حيأسسوا بيت إسلامي، سوف يختارون عملا يرضي الله. العمل الذي يرتزقون منه سيختارونه وفق مرضات الله، يسعدون بأعمالهم وبأزواجهم. أما إذا عرف الإنسان ربه في سن متأخرة ربما شكل حياته تشكيلا غير إسلامي. بعد أن عرف الله يشقى شقائين، يشقى على ما مضى، ويشقى وقد عرف الله وهذا حاله الذي لا يرضي الله ولا يستطيع الفكاك منه. والحمد لله رب العالمين.